الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان نتذاكر ما أوجب الله عز وجل علينا ونتناصح بما يسره الله عز وجل، فإن أعظم المجالس هي مجالس الذكر. مجالس الذكر حتى لو لم يكن لك حاجة يعني في طلب علم أو سماع شيء معين، مجرد جلوسك مع أهل الذكر وأهل الخير يكتب لك أجر عند الله عز وجل عظيم، حتى جاء في الأثر أنه يقال قوموا مغفور لكم. قالوا وفلان جاء لحاجة، قال وله قد غفرت. فهذه المجالس هي مجالس خير. وموضوعنا في هذا الدرس هو عن عبرة وعظة عظيمة جدا أجرها الله عز وجل على بني آدم منذ أن خلق الإنسان وخلق هذه الدنيا، وهو أن كل نفس سوف تموت. والإنسان لما يتذكر الموت ليس معنى هذا حتى يخاف فقط لمجرد الخوف، لا، حتى يصلح هذه النفس. أن والله يا أخوان هذه النفس لا تصلح إلا بمثل هذه المواعظ، لأن الوارد قوي، الوارد على هذه النفوس من الفتن والإغراءات قوي جدا. يعني حتى لو كان إيمانك قوي أقول أنت على خطر، فما بالك إذا كان الإنسان أصلا إيمانه ضعيف. وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى صلاتنا هذه التي صليناها. من الذي تعلق قلبه بربه منذ أن دخل في الصلاة إلى أن صرف منها؟ الصلاة ميزان الإيمان للعبد، لكن قد تجد الكثير منذ أن دخل في هذه الصلاة وهو يسبح في ملكوت هذه الدنيا كأن بيحوي هذه الدنيا كلها، حتى الصلاة سخرها هذا الوقت سخر لهذه الدنيا. هذه غفلة عظيمة. فيأتي ذكر الموت عشان يكسر هذا العنفوان وهذا الجبروت الذي في الإنسان، لأن الإنسان عنده طمع والله تعلق شديد عظيم بالدنيا. ولا تظن أن كل ما كبرت والله قل طمعك في الدنيا، لا العكس، كل ما كبر الإنسان زاد طمعه في الدنيا. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه شيئان، حب الدنيا وطول الأمل. شعرت بيت أي سبب أعظم لفساد قلبك من هذين؟ حب الدنيا وطول الأمل، يعني حتى يغيب عليك كأنك شنو؟ ما راح تموت. كما قال الله عز وجل وتعملون المصانع لعلكم، في الآية ها وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني حتى الإنسان كأنه يطمع سبحان الله في الخلود. لا، أتى الموت، هذه الحقيقة التي يؤمن بها الجن والإنس والصاحي والمجنون والكل، ما أحد ينكر هذه الحقيقة. الموت هي النهاية في هذه الدنيا، تنتقل إلى حياة أخرى كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر، كل نفس، وقال ذائقة. الموت هذا له طعم عظيم جدا إذا نزل بالإنسان، ما وجد له طعم في حياته. حتى محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صبوا على رأسه 7 قرب لما نزل عليه الموت، وكان يقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، صلى الله عليه وسلم.
فما بال الإنسان يغفل عن هذه الحقيقة يا إخوان. تذكروا دائما هذا الموت، لأنه يزهدك في الدنيا ويقصر أملك. اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر مع شيئا حب الدنيا وطول أمل. الموت يقطعها عنك، يعني الفساد الذي كان يصل لك قطعه الموت بإذن الله عز وجل. ليس العبرة والله إني عشان أخاف أو أرتعد، الخوف مطلوب شرعا مطلوب، لكن بعض الناس قد يدخل في الوسواس. لا، المقصود إصلاح نفسك، إصلاح نفسك، تصلح نفسك بتذكر الموت ربع ساعة كافي، الحمد لله كافي، اصلح هذه النفس بس. تصلح نفسك بزيارة القبور، اذهب للقبور وزرها. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، تبين لك الحقيقة الغائبة الآخرة التي نعمل لها. حنا وجودنا أصلا ما في هذه الدنيا، وجودنا ترى للآخرة. هذه الدنيا مزرعة، مزرعة. وكان السلف الأولين يذكرون إخوانهم بالموت، يذكر نفسه بالموت، يذكر إخوانه بالموت. حتى أبو الدرداء لما نزل بالموت قال: من يعمل لمثل مصرعي هذا؟ الله أكبر، من يعمل لمثل مصرعي هذا؟ أعظم مصرع وأعظم ساعة تمر عليك منذ أن ولدتك أمك الموت. لكن إذا كنت مستعد له بالخوف من الله والعمل والدعاء والتذكرة، لأن الغائب دائما اللي أنت ما تتذكره يجي وقع عليك قوي، لكن إذا كنت مستعد له بالتذكر والتفكر أبد يجعل الله عليك بردا وسلاما أبد. الله عز وجل هو وليك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حتى الملائكة تأتيك وتقول: أبشر، وأنت في سكرات الموت، ما الذي يضيرك إذا نزلت عليك الملائكة وقالت أبشر؟ نحتاج دائما إلى مثل هذا التذكر. يقول أن هارون الرشيد لما بنى قصر عظيم ودخل عليه الشعراء والناس يمدحون هذا القصر العظيم، فدخل أحد الشعراء فقال لهارون: ماذا تقول؟ قال: عش ما بدأ لك سالما في ظل شاهقة القصور. قال: هي زدري، كلام طيب هذا. قال: فإذا النفوس تقاقعت في ظل حشرجة الصدور، علمت هنالك ما كنت إلا في غرور. قال: فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، ذكره بالموت في ساعة فرحه، لكنه أراد أن يعظه. لكن شوفوا قلوب حتى الملوك الأولون، ها الملوك الأولين كانت قلوبهم صالحة، صالحة تخشى، مجرد أن ذكره بالموت بكى من خشية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ترى وصية محمد صلى الله عليه وسلم ليست سهلة والله يا أخوان، ترى إذا تركنا الموت تفسد قلوبنا. لا تظن والله حتى لو جعلت لك جدول في العبادة والطاعة والأمور هذه تنسى الباطن تمرض، ولا بد. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الموت في صلاتكم. لا إله إلا الله، شوف حتى في الصلاة: اذكروا الموت في صلاتكم فإنه أحرى أن تخشع قلوبكم. يحتاج الإنسان يذكر دائما نفسه بهذه الحقيقة العظيمة. يقول: من قصر أمله صلح عمله. هذا قاعدة، قصر الأمل يصلح العمل، وطول الأمل يفسد العمل. ما تشوف القطيعة اللي صايرة بين الناس؟ والله الظلم اللي صاير بين الناس وتجده مصلي، صار فيه انفكاك. سبحان الله، انفكاك. لما ذهبت هذه الحقائق من الباطل صار فيه انفكاك. تشوف الرجل يظلم ويغتاب وينم ويقطع في رحمه، وتشوفه مصلي، لا وفي التراويح في رمضان قائم. هذا انفكاك، لا يحب الله عز وجل ولا يرتضيه. الذي يحب الله عز وجل توافق الظاهر مع الباطن.
ليه؟ لأن قد يكون الإنسان في خدعة عظيمة جدا في عبادته، في خدعة عظيمة يلبس عليه الشيطان. صل واعبد لكنك اظلم واقطع رحمك واسرق وافعل وغش ونم واغتاب وازرع الفتن بين اخوانك وبين جماعتك وبين شوف المصلي لا اله الا الله. ليش يا اخوان؟ غابت والله هذه الحقيقه العظيمه من قلوبنا، غابت. وين بتفر انت من الموت؟ الموت قادم، هي ساعه سوف تاتيك في ليل او في نهار، وهذه الحياة الدنيا سوف تزول كلها، أقل شيء دنياك كانت سوف تزول وتنتهي. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قالوا لأم الدرداء ما أكثر عبادته بالدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار، والله لقد كان يمضي نهاره كله متفكرا، تفكر في الموت، تفكر في هذه الضجعة الأخيرة في حياتك، حتى يقول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هذا في لحظات الموت. قال ماذا يشتهي؟ قال يشتهي شربه، حيل بينه وبينه. في بعض قال يشتهي أن يقبل ابنه الصغير، حيل بينه وبين هذه حتى الشهوة، حتى ما يريده في هذه الحياة في سكرات الموت انتهى، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نستعد يا إخوان لهذه الحقائق، واستعدادها يكون بثلاثة أمور. أول الأمر الدعاء، التجئ إلى الله عز وجل وادع الله عز وجل كثيرا أن يبصرك بالموت وحقائق الآخرة، فإن الله عز وجل لا يمكن أن تصل إلى شيء من مراضيه إلا عن طريقه سبحانه وتعالى. والله خاصة علم الباطن، هذه القلوب بيد الله عز وجل، إن الله عز وجل يغار على قلب العبد المؤمن أن تعشعش فيه الدنيا والهموم والغموم وطول الآمال وينسى الآخرة وينسى الصراط وينسى الجنة وينسى النار، يغار الله عز وجل على قلب عبد المؤمن. لكن يقولون قصة إبراهيم، يقول ابن القيم إن الله غار على قلب خليله أن يكون في قلبه سواه، قال فأمره بذبح ابنه، قال لأنه الولد لما يكبر يتعلق به القلب، قلب الأب، قال فأمرها الله بذبح ابنه، قال فأسلم وتله للجبين سمعا وطاعة، قال فارتفعت هذه العلة فرفع الله عز وجل هذا الحكم. يغار الله عز وجل على قلبك أعظم من جوارحك والله. حتى يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول إن أعمال الباطن أعظم عند الله من أعمال الظاهر، وإن محرمات الباطن أشد إثما عند الله من محرمات الظاهر. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، وين بتروح؟ حتى مهما بلغت، حتى لو حصلت بقاياتك وآمالك، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الدنيا كما شاهدت دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وعالم الكون لا تبقى محاسنه ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك؟ يعني أنت لو طلبت 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 بتصير ملك؟ ما راح حتى تصير ملك، يعني كلها كم عندك بيت عندك سيارة عندك هذه أمور، ومع ذلك هذه مشغلتك عن الدار الآخرة. كيف لو كان عندك فلوس ودنيا وعمارات وطائرات ايش بيصير فيك؟ والله يا أخوان، قول ابن حزم، قلت تناقشوا الباجي، بن حزم رحمه الله كان في الأندلس، وكان علماء المالكية والحنفية في الأندلس هم اللي ماسكين، طلع ابن حزم وأسس المذهب الظاهري في هذه البؤرة اللي كلها حنابلة مالكية وأحناف، كان يناظرهم ابن حزم وكان يفحمهم، ما صبر معه إلا
الباجي رحمه الله من علماء المالكية، حتى مدح ابن حزم وقال لو لم يكن لمذهب مالك إلا الباجي لكفاه، لكن الباجي كان رجل فقير. فالشاهد عن الغنى والفقر يقول الباجي لما انتهت المناظرة قال يا أبا محمد اعذرني، يقول ابن حزم اعذرني فإني أكتب على سرج الطريق، ما عنده فقير، أكتب على سرج الطريق. فقال ابن حزم فاعذرني أنت فإني أكتب على طاولة من ذهب. يعني لو كان الفقر يلهيك فالغنى أشد أنه يلهيني أنا، فأنت ما تملك شيء ومع ذلك مفتون. وبعض الناس يقول يا رب ارزقني مليون، والله واحد من الشباب يقول يا رب ارزقني 10 ملايين. قلت طيب أنت ما تدري 10 ملايين هذه خيرة لك شر لك؟ أقولك سبحان الله العقل أحيانا قل يا رب ارزقني ما ينفعني ويسرني ويغنيني ويكفني عن الناس، هذا الحمد لله. فما تدري حتى في العلم، يا رب ارزقني علم كعلم شيخ الإسلام، ما تدري يأتيك علم فيطغيك. أكثر اللي ظلوا عندهم علم ترى، وأكثر ما ابتليت به الأمة الإسلامية ممن كان عندهم علم. لو شرط أن دائما اسأل الله ما ينفعك، قل يا رب ارزقني ما ينفعني، يا رب علمني ما ينفعني. فالشاهد يا إخوان أن الموت وتذكره لابد منه في حياتك، لا تغفل عنه. يعني ليست هذه والله يا إخوان مثل ما نقول يعني درس وكلمة عابرة، لا والله حقيقة، والله حقيقة، لا تغفل عن الموت. والله متى ما غفلت عنه إنك في ضلال وفي عماية وفي حيرة وفي شك وما أدري، يعني ما يدري الإنسان حتى عند موته هل يموت على الإسلام أم يموت على غيره. كان سفيان يقول لو فارق الموت، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لفسد قلبي. ويقول أبو حيان العبدي لقيت أويس القرني، تعرفون أويس القرني؟ هذا سيد أو خير التابعين، حتى ما كان مشهور بشيء سبحان الله، إلا أنه كان مشهور ببره لوالدته، يعني من حيث العلم، من حيث الأمور الثانية ما هو مشهور، لكنه شوفوا فضله كيف فضله الله عز وجل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين أويس القرني. حتى عمر بن الخطاب كان يطلب أن يستغفر له. كل بماذا يا إخوان؟ تحقيق الباطل، والله تحقيق الباطن. رجل كان عايش فقط في تذكر الدار الآخرة، حتى يقول أبو حيان العبدي لقيته يتوضأ على نهر الفرات فقلت يا أويس أوصني، قال إن استطعت أن لا يفارق ذكر الموت قلبك فافعل، قال ثم مضى وتركه. هذه الحقائق مهمة لصلاحك، حتى صلاح أبنائك، صلاح أبنائك يصلحون بإذن الله عز وجل. ترى يا أخوان من أصلح باطنه كان ذلك سبب عظيم في صلاح ذريته. والله ترى الباطن يسري على الأهل وعلى الذرية، صلاح الباطن مو صلاح الظاهر، صلاح الباطن، وإذا صلح الباطن تلقائيا يصلح الظاهر بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.